بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 89، قصيدة لأيثان الأزراحي. بمراحم الرب أغني إلى الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك بفمي، لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى، السماوات تثبت فيها حقك. قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي، إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. والسماوات تحمد عجائبك يا رب، وحقك أيضا في جماعة القديسين، لأنه من في السماء يعادل الرب؟ من يشبه الرب بين أبناء الله؟ إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين، ومخوف عند جميع الذين حوله. يا رب إله الجنود، من مثلك؟ قوي رب وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكنها. أنت سحقت رهب مثل القتيل، بذراع قوتك بددت أعداءك. لك السماوات، لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها أنت أسستهما. الشمال والجنوب أنت خلقتهما، طابور وحرمون باسمك يهتفان. لك ذراع القدرة، قوية يدك مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتافة، يا رب بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله، وبعدلك يرتفعون. لأنك أنت فخر قوتهم، وبرضاك ينتصب قرننا. لأن الرب مجننا، وقدوس إسرائيل ملكنا. حينئذ كلمت برؤيا تقيك، وقلت جعلت عونا على قوي، رفعت مختارا من بين الشعب، وجدت داود عبدي، بدهن قدسي مسحته، الذي تثبت يدي معه، أيضا ذراعي تشدده. لا يرغمه عدو، وابن الإثم لا يذلله. وأسحق أعداءه أمام وجهه، وأضرب مبغضيه. أما أمانتي ورحمتي فمعه، وباسمي ينتصب قرنه. وأجعل على البحر يده، وعلى الأنهار يمينه. هو يدعوني أبي أنت، إلهي وصخرة خلاصي. أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض، إلى الدهر أحفظ له رحمتي، وعهدي يثبت له. وأجعل إلى الأبد نسله، وكرسيه مثل أيام السماوات. إن ترك بنوه شريعتي، ولم يسلكوا بأحكامي، إن نقضوا فرائدي، ولم يحفظوا وصاياي، أفتقد بعصي معصيتهم، وبضربات إثمهم. أما رحمتي فلا أنزعها عنه، ولا أكذب من جهة أمانتي. لا أنقض عهدي، ولا أغير ما خرج من شفتاي. مرة حلفت بقدسي إني لا أكذب لداود، نسله إلى الدهر يكون وكرسيه كالشمس أمامي، مثل القمر يثبت إلى الدهر والشاهد في السماء أمين. لكنك رفضت ورزلت، غضبت على مسيحك، نقضت عهد عبدك، نجست تاجه في التراب، هدمت كل جدرانه، جعلت حصونه خرابا، أفسده كل عابر الطريق، صار عارا عند جيرانه، رفعت يمين مضايقيه، فرحت جميع أعدائه، أيضا رددت حد سيفه ولم تنصره في القتال، أبطلت بهاءه وألقيت كرسيه إلى الأرض، كسرت أيام شبابه غطيته بالخزي. حتى متى يا رب تختفي كل الاختفاء؟ حتى متى يتقد كالنار غضبك؟ اذكر كيف أنا زائل، إلى أي باطل خلقت جميع بني آدم؟ أي إنسان يحيا ولا يرى الموت؟ أي ينجي نفسه من يد الهاوية؟ أين مراحمك الأول يا رب التي حلفت بها لداود بأمانتك؟ اذكر يا رب عار عبيدك الذي احتمله في حضني من كثرة الأمم كلها، الذي به عير أعداؤك يا رب الذين عيروا آثار مسيحك. مبارك الرب إلى الدهر، أمين فأمين، هللويا. المزمور بتاع النهاردة آخر مزمور في الكتاب الثالث لسفر المزامير. احنا قلنا أصفار سفر المزامير مقسم لخمس أصفار بتقابل أصفار موسى الخمس. احنا في الكتاب الثالث في سفر المزامير اللي هو واخد من المزمور 73 للمزمور 89 اللي هو بيقابل السفر الثالث في أصفار موسى الخمسة وهو سفر اللاوي، فده آخر مزمور في القسم الثالث. المزمور بتاع النهاردة محوره بيوصف أزمة نفسية بيمر بيها المرنم. المرنم ده إنسان تقي، لكن كان موجود في سبي بابل. كان حاله إيه؟ نمرة واحد، واثق من رحمة ربنا. نمرة اتنين، واثق من صدق مواعيد ربنا وصدق عهوده. لكن المشكلة إن الواقع المر اللي هو بيعيشه لا يتناسب مع مراحم ربنا ولا يتناسب مع وعود ربنا. فهنا بقت فيه أزمة بيمر بيها الإنسان التقي دوت، إزاي يوفق ما بين رحمة ربنا وما بين صدق الله في وعوده وما بين الواقع المر اللي هو عايشه. دي الأزمة اللي مر بيها المرنم، اللي بيمر بيها أي إنسان تقي سالك في طريق ربنا. احنا واثقين في مراحم الله، واثقين في صدق مواعيده، لكن مرات كتير الواقع اللي احنا بنحياه من تعب ومن ألم ومن ضيق ومن عار ومن تخلي ومن خزي، ازاي نوفق ديت؟ ازاي دي تتفق مع رحمة ربنا؟ ازاي دي تتفق مع الوعود اللي ربنا مديها لولاده؟ المرنم كان في الحيرة ديت الى ان انتهى لأمرين. الامر الاولاني انه وعد ربنا بأن مملكة إسرائيل تظل قائمة ثابتة منتصرة دوت مربوط بالطاعة لله، فلأنه إسرائيل عصى ربنا رغم أن أنبياء كتير حاولوا يردوا إسرائيل بالتوبة، لكن لما أصر إسرائيل على الخطأ فمن هنا اجتاز إسرائيل الضيقة ديت. يبقى دي حلت المشكلة، أن الله رحيم، ان الله صادق في مواعيده، بس المشكله ان مرات كتير ربنا ينبه الانسان ان وسطك حرام يا اسرائيل، والانسان يصر على عدم التوبه. ففي الحالة دي يبقى الإنسان هو اللي جابه لنفسه، رغم أن المراحم الإلهية موجودة وصدق المواعيد الإلهية موجودة. تتحقق أنت، تتحقق لما الإنسان ده يرجع لله بالتوبة. لكن لا يمكن يكون الإنسان في الخطية ويطلب أن يتمتع بمراحم ربنا ويتمتع بتحقيق وعود ربنا في حياته، لأن لو ربنا عمل كده يبقى معناها أن ربنا بيحث هذا الإنسان على الاستمرار في طريق المعصية. لو أنا ماشي غلط ومتمتع بمراحم الله ووعود ربنا بتتحقق في حياتي، طب أنا مش هتوب، مش هحس أن أنا غلطان. فدي النتيجة الأولى اللي حلت الأزمة النفسية اللي بيمر بيها المرنم. الحاجة التانية بالنسبة للمرنم أنه شاف أن الوعود دي اللي أعطيت لداود والمملكته هتتحقق في كمالها في شخص المسيح. فإن كان دلوقتي بتبدو مملكة إسرائيل وقت كتابة المزمور أن هي في خزي، أنها في عار، أنها في سقوط، لكن دي هتكمل مواعيد الله في مملكة المسيح. طب إحنا دلوقتي كمسيحيين، طب ما إحنا موجودين في ملكوت ربنا كنيسة، إزاي نكون موجودين في ملكوت ربنا وإزاي مرات كتير نجد أن الحال بتاع المملكة، الحال بتاع الكنيسة، يبدو الله أنه تركنا، يبدو الله أنه متخلى عننا، زي ما هنشوف في المزمور الأعداء بيعايروا، الملوك بيهانوا المعتبرين في مملكة داود. طب وفين ربنا؟ وربنا سكت ليه؟ لازالت نفس القضية موجودة، وسطك حرام يا إسرائيل. في حاجة ربنا محتاج ان احنا نقدم عنها توبة. لما ننسحق امام الله في التوبة تتحقق مواعيد ربنا كاملة. كمال تحقيق هذه المواعيد لما يعلن ملكوت المسيح في مجيئه التاني. ده لو حبينا بقى نطبق اختبار المرنم على الكنيسة في العهد الجديد. الملحوظة الحلوة في المزمور دوت ان المزمور 89 عبارة عن 52 آية، يعتبر من المزامير الطويلة شوية. أسابيع السنة 52 أسبوع. طيب أسابيع السنة بيمر فيها شتاء وصيف وخريف وربيع، ما بتمشيش كلها على وتيرة واحدة. وكأن المرنم عايز يقول إن حالة الأتقياء ولاد ربنا طول ما إحنا في الجسد، طول ما إحنا تحت الشمس، تحت الزمن، حياتنا لابد إنها تمر بهذه التقلبات، مرة فوق ومرة تحت، مرة حزن ومرة فرح، ليس من أجل عدم صدق الله في مواعيده، لكن بسبب عدم أمانتنا إحنا في السلوك في وصايا ربنا. فلذلك المرنم عايز يقول لكل إنسان تقي، اقبل التقلبات اللي ممكن تحصل في الحياة، اعتمد على ربنا، ما تخليش التغيرات اللي بتحصل ديت تكون سبب في ان احنا نتشكك في مراحم ربنا او في امانته تجاه مواعيده. إيه الاقسام بتاعت المزمور؟ من الاية 1 لغاية الاية 4 مراحم الرب، من الاية 5 لغاية الاية 37 مجد ربنا. هيتكلم على مجد ربنا في اتجاهين، مجده في صفاته من الآية 5 لغاية 18، ومجده في العهد اللي عمله مع داود، العهد الداودي اللي هو من الآية 19 لغاية 37. القسم الثالث من الآية 38 لغاية 51 شكوى للرب، بيوصف الواقع المر اللي هو بيمر بيه، لكن بيختم المزمور بالآية 52 تمجيد للرب. 52 آية طبعا كتار، لكن المعاني بتاعتهم بسيطة لأننا مش هنطيل الشرح فيهم. فبنعمة ربنا هتمر على 52 آية بنعمة ربنا في القعدة بتاعتنا ديت. الكاتب بتاع المزمور يقول في المقدمة قصيدة، فهمنا قصيدة يعني فيها تعليم، حاجة محتاجة فهم تعليم، بنعرف فكر ربنا. ربنا رحيم أمين في وعوده، فلما نجد الحال معانا ليس كما يجب يبقى المشكلة مش في أمانة الله ورحمته، لا المشكلة إنه في حاجة غلط عندنا، فده التعليم اللي هو بيعلمه لنا. طيب أيضا كلمة قصيدة يعني فهم، هنا الذهن الذي له الفهم. إزاي بقى أطبق الحق الإلهي دوت على الواقع بقى بتاعنا؟ هنا بقى هنا الذهن الذي له الفهم، إن أشوف الفهم يجي منين؟ ان انا عارف المكتوب، عرفت التعليم، اشوف حينئذ ليفهم القارئ. انا بقرا كلام ربنا وفهمت افكار الله ومبادئه. طب الفهم بقى ان ايه؟ انه اشوف وابتدي اطبق اللي انا بشوفه ده ازاي بيتفق مع كلمه الله. دي بقى الذهن الذي له الايه؟ الفهم. لان مرات كتيره احب الانسان لما يجتاز مثل هذه الظروف، طبعا هنا بيتكلم على مستوى المملكه، على مستوى الكنيسه، مرات كتير لما الانسان يجتاز الظروف ديت في عدم فهم روحي، الانسان يبرر اللي بيحصل دوت، لا اصل انا مضطهد، لا اصل الناس دول مشككين، لا اصل الناس دول ليهم اغراض، لا اصل الناس دول ماجورين، لا الناس دول مدفوعين، لا الناس دول ناس بتحثهم انه يهاجموا الكنيسة، ولا نفطن بكلمة الله وسطك حرام يا اسرائيل. هنا الذهن الذي له الفهم. ممكن تكون الحقيقة الالهية دي معلنة، لكن يجي يطبقها الانسان ينخدع او يخدع ذاته، انه مرضاش يعترف انه اللي احنا فيه ده بسبب خطأ فينا. عشان كده قصيدة محتاجة فهم ومحتاجة تعليم. قصيدة لأيثان الأزراحي. أيثان ده كاتب المزمور، له أخ هو اللي كاتب المزمور 88، المزمور اللي قبل دوت اسمه هيمان. أيثان وهيمان الاثنين شاهد عنهم الكتاب المقدس في سفر ملوك الأول الإصحاح الرابع إنه حكماء جدا، ما كانش يفوقهم في الحكمة سوى سليمان. الاثنين من عائلة زارح، احنا عارفين ان يهوذا ولد من ثمار زارح وفارس، فالاثنين من عائلة زارح. لطاف الاثنين الاخوات دول في ايه؟ انه هيمان كان مشغول في المزمور اللي فات بفشل الشعب، ايثان مشغول النهاردة بفشل الملك. عشان كده هنشوف الكلام اللي بنقرأ فيه المزمور كله بينطبق على الملوك اللي جلسوا على كرسي داود. فالاثنين بيكملوا بعض. الحاجة التانية ان المزمور اللي فات مزمور 88، مزمور هيمان، كان مزمور بلا نور، كان مزمور مظلم، من اكتر صفحات الكتاب المقدس ظلمة هو المزمور 88. طول المزمور ما فيش بارقة نور. احنا متعودين كل المزامير يبتدي المزمور بضيق بحزن ينتهي بفرح وبتهليل، الا استثناء في كل المزامير المزمور 88 مظلم من البداية للنهاية، فهو أكثر صفحات الكتاب المقدس ظلمة، مفيش شعاع نور. ده كان هيمان. لكن أيثان صح وصف واقع مر، لكنه انتهى المزمور وهو بيغني بثقة في مراحم ربنا. حلو ان الاثنين دول اخوات، وكأني أيثان بيسند أخوه هيمان. هيمان شايف الحال مش كويس، ما فيش رجاء، في حزن، نهى المزمور في بؤس شديد، نفس في حال إحباط، نفس في حال يأس. فجي المزمور بتاع النهاردة أيثان بيبث في أخيه روح الرجاء. حلو إن إحنا برضو كمؤمنين مع بعضنا نتعامل مع بعض بالمبدأ ده. إن لقيت أخ يعني متعثر، يائس، فاقد الرجاء، احنا نشجعه. ياريت تبقى لينا هذه الروح التي لأيثان. كلمة أيثان معناها دائم أو متين، لذلك كرر في المزمور 7 مرات كلمة إلى الدهر وإلى الأبد. تملي بنلاقي في الكتاب المقدس إن لكل إنسان نصيب من اسمه، لكل إنسان نصيب من اسمه. الأسامي في الكتاب المقدس لها معاني. دائما ما نجد أن الشخص الصفات اللي في حياته بتتناسب مع الاسم بتاعه. هكذا أيثان دائم متين. فأكتر حاجة بيتكلم عنها وكلمة اللي بيرددها كتير إلى الدهر إلى الأبد، للدهر إلى الأبد. ندخل في كلمات المزمور. الآية الأولى: بمراحم الرب أغني إلى الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك بفمي. نفس فرحانة بمراحم ربنا، نفسه متذكرة مراحم الله. بس في حتتين هنا لطاف جدا. الحتة الأولانية ما بتقولش برحمة الرب أغني، لا، بمراحم. نفس شايفة مراحم عديدة متمتعة بها في حياتها من ربنا، دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، مش فقط بتذكر مراحم الله لكنها بتغني متهلي. أنا ممكن أفتكر، أنا فاكر كنت في ضيقة وتدخلت رحمة الله ونجتني، أنا فاكر كانت في خطية ورحمة ربنا رفعتني. حلو، حلو إن إحنا نتذكر، لا، إلا أحلى بقى إن إحنا بنغني للمراحم الإلهية. بمراحم الرب أغني إلى الدهر. رحمة ربنا اتكررت في المزمور دوت 7 مرات، عارفين 7-8 رقم كامل، الآية 1 والآية 2 والآية 14 والآية 28 والآية 33 والآية 49. واحد ما بينكرش مراحم ربنا فبيعترف، ده حق ربنا علينا يا أحبة إن إحنا نعترف لله بمراحمه. رقم 7 رقم كامل طول أيام حياتنا على الأرض، ما يمرش علينا يوم غير لما نعترف فيه بمراحم الله، حتى لو كان الواقع اللي احنا بنكتازه زي حال المزمور واقع مر، لكن دوت ما يديناش الحق ان احنا لا نغني للمراحم الإلهية، ده حق ربنا علينا. بمراحم الرب أغني إلى الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك، ده حقك يا ربي ان انا أذكر مراحم ربنا وأغني بيها، ده حق ربنا. بيشبه رحمة ربنا في الآية 2، لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى. شبه رحمة ربنا زي بناء بيبنى فقعد يرتفع طابق فوق طابق. لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى. على مدار الدهور رحمة ربنا بتتبني إزاي؟ ممكن ناخدها بمعنيين. المعنى الأول إن ربنا إدى وعد مثلا لأبونا إبراهيم في عهد معين، مثلا جه بعد كده في عهد تاني ربنا جدد الوعد او اضاف وعد اخر في عهد داود، فبقينا كل من دور الى دور من جيل لجيل قاعد المبنى بتاع المراحم الإلهية يرتفع. لاني قلت ان الرحمة الى الدهر تبنى، على مدار العصور بتتبني الجبل الشاهق دوت لمراحم ربنا، دوت معنى. ممكن ناخدها معنى آخر، إنه رحمة ربنا بتبنى إلى الدهر، يعني مهما الإنسان أدرك أو فهم أو استوعب أو غنى لمراحم الله هتظل مراحم ربنا للدهر من جيل لجيل، ندرك أعماق أكتر ومفاهيم أكتر من جهة مراحم ربنا علينا. لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى. ممكن أخذ منها هنا درس، إنه الإنسان التقي علشان يبنى روحيا يجب إن هو يغني لمراحم ربنا. يبقى الإنسان التقي كل ما بيتذكر مراحم الله، كل ما يتبني روحيا، كل ما يغني لمراحم ربنا، كل ما يبقى فرحان، كل ده ما بيبني النفس روحيا. لذلك أحب نتذكر دائما مراحم الله، تشدد نفوسنا، تقوينا، نغني بيها حتى ولو الظروف اللي حوالينا مرة. الفرح بمراحم ربنا يشدد النفس فتبنى روحيا. بمراحم الرب أغني إلى الدهر، بدور فدور أخبر عن حقك بفمي، لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى. تذكار مراحم ربنا يبني النفس، التغني لمراحم ربنا يبني النفس. يكمل بقية الآية 2، السند الثاني للنفس أمام الدئات. قلنا السند الأول يغني للمراحم الإلهية. طب الحاجة الثانية اللي تسند النفس في الضيقة في الواقع المر اللي هي بتكتازه، السماوات تثبت فيها حقك. بيقول لربنا إنه اولا الركيزه الثانيه، وبعد كده اشرح الايه. الركيزه الثانيه الحق، ثاني حاجه تسند النفس في التجربه في الواقع المر انها تتذكر حق الله. الحق يعني الامانه، يعني صدق الله في وعوده. كلمه الحق او الامانه اتكررت في المزمور ده 5 مرات، لذلك البعض سمى المزمور ده مزمور الرحمة والحق. في الآية 1، الآية 2، الآية 5، الآية 8، الآية 14. يبقى زي ما مراحم ربنا بتبني النفس، أيضا حق الله، أمانة ربنا، إن الواحد يتذكر وعود ربنا دي تشدد نفس الواحد في الطيقة. طيب إيه معنى الآية بقى؟ السماوات، بيقول ربنا السماوات تثبت فيها حقك. إيه ممكن يقصد فيها معنى إيه؟ إنه حق ربنا ثابت، ثبات السماء، يعني مهما حاول إبليس ومهما حاولوا البشر يشككوا في حقوق الله، في أمانة الله من جهة مواعيده، من جهة كلامه، فالمرنم بيقول له السماوات تثبت فيها حقك. حقوق ربنا، وعود ربنا، أمانة ربنا ثبت ثبات السماء. دي المعنى الأول. المعنى الثاني إنه كمال مواعيد الله حتبان في السماء. السماوات تثبت فيها حقك، هندرك كمال مواعيد الله، كمال أمانة الله في تنفيذ عهوده، هندوق جزء منها في الأرض لكن كمالها في السماء. لو خدتوا بالكم بقى، الآية 1 والآية 2، الآية 1 اتكلمت عن الرحمة، الآية 2 اتكلمت عن الحق، بس ذكر مين الأول؟ ذكر الرحمة. يبقى الرحمة هي اللي هتوصلني للحق. بمعنى لما ربنا يرحم الإنسان ويغفر له خطاياه، تكون النفس دي معدة لإعلان الحق. الحق لا يعلن لنفس خاطئة، فالنفس الأول بتتمتع بمراحم ربنا إن يغفر ليها الخطيئة. لما يغفر ليها الخطيئة تتقبل إعلان الحق الإلهي. عشان كده الآية الأولى تكلم عن المراحم، الآية الثانية تكلم عن حقوق الله. ربط تاني ما بين الآيتين، الآية الأولانية بمراحم الرب أغني، والآية الثانية السماوات تثبت فيها حقك، إنه هنا على الأرض الله يتعامل بالرحمة، فلذلك بدأ بالرحمة لأن حياتنا بتبتدي على الأرض الأول. قانون ربنا في التعامل مع الأرض الرحمة. إنسان مؤمن غير مؤمن، الله يطيل أناته يرحم الكل. طيب في السماء؟ لا، السماوات تثبت فيها حقك. السماء بقى التعامل فيها بالحق، بالعدل، بالبر، كل واحد ياخد أجرته على حسب تعبه. فلذلك ذكر الرحمة الأول في الأرض لأن بنعيش عليها في الأول، وبعد كده في السماء تأتي الحقوق الإلهية. الآية 3 يقول قطعت عهدا مع مختاري. ده عهد ربنا مع أبونا إبراهيم مثلا، إنه في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. حلفت لداود عبدي. جي ربنا راح مأكد الوعد ده لداود، إنه الوعد اتقال لأبونا إبراهيم في الأول، وبيأكد ربنا بحلف لداود. إيه الوعد داود؟ الوعد في الآية 4 إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. الوعد لإبراهيم في نسلك هتتبارك كميع قبائل الأرض. فجي ربنا حلف لداود، حلف له بالإيه؟ إن أنا هثبت نسلك على الكرسي بتاعك يا داود إلى دور فدور، هيفضل كرسيك، هتفضل داود تملك للأبد. طب فين الكلام ده حصل؟ حصل في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 17، لما داود النبي حب يبني ربنا الهيكل، فربنا بعت له ناسان النبي قال له الرب يصنع لك بيتا. يقول داود أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته إلى الدهر، أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. العهد اللي راح نثان يقوله لداود، بيكلم عن نسل داود صموئيل الثاني 17، يقول هو يبني بيتا لإسمي بالنسبة لسليمان، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد، كرسيك يكون ثابت إلى الأبد. ده الوعد اللي أعطي لداود. طبعا كمال الوعد بقى اتحقق في مين؟ لا، ما هو مش حرفيا حرفيا. لا النهاردة على كرسي داود ما حدش جالس ملك. ما هو كمال الوعد اتحقق في ابن داود، يعطيه الرب الإله غبريال الملاك لما راح يبشر أمنا، يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه فيجلس على كرسي داود إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. يبقى الوعد ده اتحقق بشكل جزئي مع داود، كماله مع ابن داود. لذلك بصوا دقة الوحي، قال إيه؟ أثبت نسلك، ما قالش في الأنسال، بمعنى إن بولس الرسول ذكرها في رسالة غلطية، لم يقل في الأنسال كأنه عن كثيرين، بل في نسلك واحد الذي هو المسيح، في واحد في نسلك هو اللي حيجلس على الكرسي للأبد. فده تمام الوعد يتحقق في ربنا يسوع. أيضا الآية دي يقول أبني إلى دور فدور كرسيك. ليه قال اتنين دور اتنين جيل؟ لأن كرسي المسيح مبني على جيلين، اليهود والأمم، ده المعنى الأول. المعنى الثاني الوعد لابن داود أبني إلى دور فدور كرسيك، إنه المسيح بيملك علينا في الجيل الأول هنا في الأرض، وأيضا كمال ملكه علينا هيبقى فيه الظهر الآتي، فعشان كده ذكر جيلين بس، جيل هنا وجيل في الأبدية. بصوا بيوصف جلال ربنا من الآية 5 لغاية الآية 7، يقول له في الآية 5 إيه؟ السماوات تحمد عجائبك يا رب وحقك أيضا في جماعة القديسين. السماوات تحمد عجائبك وحقك في جماعة القديسين. مين جماعة القديسين اللي موجودين في السماء؟ الملائكة. يبقى هنا بيتكلم عن الملائكة. السماوات تحمد عجائبك يا رب وحقك أيضا في جماعة القديسين. شغلة الملائكة إنه بيحدثوا بعجائب ربنا، بيسبحوا ربنا، عدل وحق هي أحكامك يا ملك القديسين. ده معنى. المعنى الثاني ممكن يكون السماوات البشر اللي سموا في حياتهم كما في سماء، عاشوا وهم على الأرض حياة سماوية، دول بقى هم جماعة القديسين، جماعة المخصصة لربنا. دول بإيه؟ دول بيحدثوا بعجائب ربنا. السماوات تحمد، الإنسان اللي عايش حياة تقوية مشبه بالسماء، ده بيعمل إيه؟ ده يحمد عجائبك يا رب. لما تشوفوا إنسان مثلا عايش في الطهارة رغم ضعف الجسد وميله للتراب، ده بيحدث بالحمد لعجائب ربنا. لما تشوفوا طبيعة بشرية تحب وتسامح الأعداء، تنطبق عليها الآية السماوات تحمد العجائب دي. إنسان يسامح، ما هو ده بيحيا حياة سماوية، فحياته بتأتي بالحمد بالتسبيح لله. لما تشوفوا إنسان كان عايش في الخطية وفي النجاسة، وإزاي نعمة الله افتقدته وحولته من الحياة الترابية للحياة السماوية، فصار سماء، فتنطبق عليه الآية السماوات تحمد عجائبك. بقى معقولة فلان دوت اللي كانت حياته وحياته وحياته يتغير؟ السماوات تحمد عجائبك يا رب. يكمل في الآية 6، لأنه من في السماء يعادل الرب، من يشبه الرب بين أبناء الله. لما اتكلم عن الملائكة وعن سمو الملائكة وازاي بيحدثوا بعظائم ربنا، قال لك لكن اوعى تظن ان الملائكة زي ربنا، لأنه من في السماء، ايه اللي في السماء؟ الملائكة ورؤساء الملائكة وكل الطغمات السماوية. لا بس ما تظنش انه يوجد من في السماء يعادل الرب. من يشبه الرب بين أبناء الله هم مين؟ الملائكة. عشان كده سفر أيوب قال أتى بنو الله ليمثلوا أمام الله، فأتى الشيطان وقف وسطه. مين بنو الله دول؟ أيوب واحد، الملائكة. من يشبه الرب بين أبناء الله؟ لا ملهوش شبه. عشان كده قال أليفاز عن الملائكة إلى ملائكته ينسب حماقة. الآية دي بقى ممكن يكون لها معنى نبوي، اللي بيتكلم على ابن الله لما تجسد وصار في الهيئة كإنسان، فالمرنم بيقول له أنت ظهرت في الهيئة كإنسان، يسوع وضع قليلا عن الملائكة، نزل في درجة أقل من الملائكة، إيه؟ بالتجسد. لكن أوعى تظن أنه حتى في تجسده كان يوجد في السماء من يعادله، لأنه من في السماء يعادل الرب؟ لا برضو، حتى وهو ابن إنسان. عشان كده يقول بولس لما بيعقد المقارنة دي ما بين ابن الله وما بين الملائكة في عبرانيين 1، لأنه البعض عبد الملائكة وطلعت بدعة قالت إن الملائكة هي حلقة من الحلقات اللي توصلنا لله، بل اعتبروا الغنوصيين اعتبروا أن الملائكة أسمى من ربنا يسوع. ليه؟ لأن ربنا يسوع التحف بالجسد، والجسد المادة دي شر. فالمرنم بيقول حتى في تجسده، لا، من في السماء. حلوة الترنيمة، بمراحم الرب أغني، متاخدة كلماتها كلها من المزمور دوت، لأن من في السماء يعادله ومن في الأرض يشبهه. فحتى الابن في التجسد، لا، يقول في رسالة العبرانيين متى أدخل البكر إلى العالم يقول فلتسجد له جميع ملائكة الله، لأنه حتى في تجسده لاهوته لم يفارق ناسوته، لأنه من في السماء يعادل الرب، من يشبه الرب بين أبناء الله. لو حبينا ناخد بقى المعنى الرمزي، هنقول ان السماء فيها السحب، دول القديسين اللي بيحيوا حياه ساميه مهما وصلوا درجه من القداسه، ابناء الله كل المؤمنين باسم ابن الله، ما فيش فيهم حد عاش على الارض حياه تعادل تشابه ابن الله، لانه من في السماء في وسط القديسين يعادل الرب مهما وصلوا لدرجه من القداسه. لا، ما فيش من يشبه الرب بين أبناء الله، لا مفيش، هو دائما متقدم. عشان كده لما كان يشوع بيعبر بتابوت العهد قال لهم تبقى في مسافة 1000 ذراع بينكم وبين التابوت، مهما تقدمنا في الحياة الروحية ستظل هناك مسافة شاسعة ما بين أي إنسان مهما عاش حياة قوية على الأرض ما بينه وما بين التابوت. التابوت ده إيه؟ ده خشب مغشى بالذهب، لاهوت وناسوت، ده الابن في التجسد، لا، في 1000 ذراع ما بيننا وما بينه، لأنه من في السماء يعادل الرب، من يشبه الرب بين أبناء الله. يكمل في الآية 7، إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين، مؤامرة القديسين يعني مجمعهم، يعني لما يقعدوا مع بعض، إله مهوب جدا في مجمع القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله. اللي حوله دول مين؟ دول الملائكة، أنت الذي يقف حولك. يبقى ممكن نعتبر مؤامرة القديسين أو مجمع القديسين هو مجمع الملائكة اللي هم واقفين حولنا ربنا. ربنا بالنسبة لهم إله مهوب جدا، مخوف، لذلك الملائكة واقفة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. أول ما ربنا ينطق بالأمر الإلهي الملائكة بجناحين يغطون وجوههم، ليه؟ أمام لاهوتك الذي لا يستطاع النظر إليه ولا التفرس فيه، بجناحين يغطوا رجليهم، علامة الإحساس بأنه إلى ملائكته ينصب حماقة، إحنا غير كاملين أمام قدسته. طيب بجناحين يطيرون، يعملوا إيه يطيروا؟ يعملوا إيه؟ يجروا عشان ينفذوا أوامر ربنا. لو حبينا نطبقها علينا، إله مهوب جدا في مجمع القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله. ولاد ربنا رغم محبتنا الشديدة لله ورغم تنازل الله العجيب، إذ دعانا أبناء، إذ دعانا إخوة، إذ دعانا أصدقاء، لكنه يظل بالنسبة للقديسين مهوب ومخوف. هو زي ما كنت بتكلم في مثل من أمثال السيد المسيح مع شبان ثانوي، إن فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون. طب إحنا زي نقول عبيد وإنت نفسك يا رب قلت لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء، لأن العبد لا يعلم ماذا يفعل سيده. تعالى إنت منين بتقول لنا لا أسميكم عبيد؟ ومنين إنت بتقول لو فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون؟ قلت الآيتين دول جنب بعض، هما كمال مجد الإلوهة وكمال المجد الإنساني. كمال المجد الإنساني مجد الطبيعة البشرية، إنها في محضر الله تشعر بالمهابة بالمخافة، إحنا عبيد وعبيد بطلين. فإذا الله يرفعنا يدعونا أحباء، قمة المجد للطبيعة البشرية لما تقف أمام ربنا كعبد بطال. طب هو بقى يرفعني لفين؟ لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء. وأيضا قمة مجد الإلوهة إنه انفعلنا كل ما أمر، ده رب، ده احنا ما عملناش حاجة زيادة، احنا ما عملناش حاجة تستحق المكافأة، ده احنا عملنا ما يجب أن نفعله. يبقى قمة الجلال والمجد الإلهي، إله مهوب جدا في مجمع القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله. لذلك يا أحب، كل ما النفس تنمو في طريق القداسة كل ما مخافة ومهابة الله تزيد في حياتها. علامة، احنا ممكن يعني في بداية الطريق الروحي في شفة روحية وبيقبلها ربنا، ان احنا ممكن نقف نعاتب ربنا، ايه اللي بيعمل ربنا، ربنا مش عارف ايه، ماشي، الله في محبته بيقبل، الله في محبته بيقبل. ان ممكن واحد يقف قدام ربنا يشتكي، يا بص ضيقه، يا رب انت سيبني، يا رب انت، يا معلم انا يهمك ان انا نهلك، بس في الحقيقه بقى بيقبلها ربنا. بس في الحقيقه بقى كل ما النفس تنمو في طريق القداسه ما تقدرش تنطق الكلمه دي. ليه؟ شرعت ان اكلم المولى وانا تراب ورمال، انا اقف قدام ربنا اقول له انت فين، انت سيبني ليه، انت ما بتردش ليه، ايه الظلم دوت. يعني احنا بنعرفها دلوقتي كفكرة احب، لكن صدقوني كل ما النفس تنمو في القداسة تشعر بمهابة بمخافة في محضر الله، مع كل الحب اللي بيملى النفس تجاه الله، لكن مهابة ربنا وجلاله لا يفارق النفس. إله مهوب جدا في مجمع القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله. بعد ما وصف جلال ربنا في خلقته للملائكة بيوصف جلال ربنا في الخلقة في الطبيعة. بصوا جلاله في البحر، يقول في الآية 8: يا رب إله الجنود من مثلك قوي رب وحقك من حولك. يا رب إله الجنود من مثلك قوي ورب، انت مالكش زي في قوتك وفي سيادتك، رب يعني سيد كريوس، بأي مثل تمثلونني أو تشبهونني، يقول الرب. يا رب إله الجنود من مثلك مفيش. طب إيه معنى بقى الآية وحقك من حولك؟ يعني حقك من حولك، إيه معنى إيه؟ أي حق للإنسان مكتسب، لكن حق الله من جوهر الله، من طبيعة ربنا. يعني أنا لما أدي الإنسان مثلا حقه كرئيس، ده مش في طبيعته، ده هو اكتسب هذا الحق بتبوؤه هذا المنصب، لكن لو خلعنا عنه منصبه ملوش اي حقوق. لو شفناه من غير الثياب المجد بتاعته زي اي انسان من العامه، فالحقوق اللي بيكتسبها دي حقوق مكتسبه بيكتسبها بحكم منصبه، لكن مش في ذاته، مش في شخصه. مين الوحيد اللي حقه في ذاته في شخصه؟ لذلك سفر الرؤيا لما بيقول مكتوب على فخذه ملك الملوك ورب العالمين، يعني مكتوب على فخذه، مكتوب على فخذه، يعني بقول لكم الملك لبسه يديله مهابة يديله جلال. طيب هو لا، ده حتى مش اللبس هو اللي بيهيب المجد والجلال، لا طبيعته. ادي معنى الآية وحقك من حولك. المعنى الثاني ليها حقك من حولك، انه المنطقة، انتوا عارفين لما حد يجي يشتغل يربط وسطه بمنطقة، فمنطقة الله متمنطق عند حقويه بمنطقة. ايه المنطقة اللي هو متمنطق بيها؟ منطقة حق. يعني كل عمل يعمله ربنا يتفق مع الحق الإلهي. وحقك من حولك، انت متمنطق بالحق، فأعمالك كلها حق وعادلة، هي أعمالك يا ملك القديسين. الآية 9: أنت متسلط على كبرياء البحر، من ارتفاع لججه أنت تسكنها، سلطان على البحر، الماشي على أعالي البحار زي ما قال عنه المزمور، اللي شق البحر أمام إسرائيل كما يعبر في القديم، اللي وقف في ملء الزمان وقال للبحر أسكت ابكم. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكنها، صار هدوء عظيم. ممكن أخذ المعنى الرمزي، جلال ربنا متسلط على كبرياء البحر، البحر بمعنى الأمم، لأنه البحر مضطرب، بحر مالح، ده حال الأمم، في اضطراب، في قلق، ما فيش شبع. لكن الأمم اللي صارت ضد ربنا، تآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لماذا ارتجت الأمم؟ مزمور 2، وتفكرت الشعوب بالبطل. طب تقول لي طب النهاردة ما هي الأمم سايرة ضده؟ لا، شوفوا في مجيئه الثاني، كل ده حيكثو أمامه، متسلط على كبرياء الأمم. تسلط جزئي أنه الأمم دول قبلوا الإيمان بالبشارة وسجدوا قدامه، واللي ما سجدش حيسجد في مجيئه الثاني، متسلط على كبرياء البحر. أيضا ممكن ناخد البحر بمعنى التجارب، الضيقات، هو متسلط عليه، بحر هايك وهو ماشي عليه، بل أعطى أحباؤه مؤمنيه أنه يسيروا معه زي ما بطرس مشي. أنت متسلط على كبرياء البحر. أيضا سلطان آخر لله سلطانه على الأعداء، في الآية 10، أنت سحقت رهب مثل القتيل، بذراع قوتك بددت أعدائك. طبعا عرفنا كتير بقى أنه رهب رمز لاسم من أسماء مصر في الكتاب المقدس. أنت سحقت رهب، جيش مصر، فرعون وكل جيشه سحقهم في البحر. طبعا لو خدت المعنى الرمزي بتاعها بقى، هنا رهب فرعون رمز للشيطان، عشان كده سحقت رؤوس التنانين في الأردن زي ما قال مزمور قبل كده. طبعا في كل حروبه سحق إبليس، لكن بالأكتر هنا بيتكلم على البحر والمية، يبقى بيتكلم على معموديته لما سحق رؤوس التنانين في الأردن. أنت سحقت رهب مثل القتيل، بذراع قوتك بددت أعدائك. أيضا في سلطان ربنا الآية 11، سلطان على كل المسكونة، يقول له لك السماوات الملائكة، لك أيضا الأرض البشر. طب ليه شبهه بأرض؟ لأنه البشر بيتقبلوا كلمة الحياة كبذرة، وقال في مثل الزارع قلوب البشر أنواع مختلفة من الأراضي، فهنا ممكن يكون الأرض هم البشر. لك السماوات الملائكة، لك أيضا الأرض البشر، المسكونة وملؤها، كنيسة اللي ممتدة في كل المسكون، أنت أسستهما كلها صنعة إيديك. أيضا ممكن أخذ السماوات بمعنى اللي خاضعين لربنا، لأنه الملائكة اللي في السماء كلهم خاضعين لله، والأرض المتمردة على ربنا، لك السماوات لك أيضا الأرض. يكمل في الآية 12، الشمال والجنوب أنت خلقتهما. ممكن الشمال باعتبار أن هنا كان بيتكلم على رهب أعداء إسرائيل مصر، ممكن يبقى هنا الشمال بابل والجنوب مصر، لأنه تملي رئيس الجنوب اللي كان يحارب إسرائيل ده مصر، ورئيس الشمال ده بابل. الشمال والجنوب أنت خلقتهما، طابور، طابور ده جبل طابور اللي هو موجود غرب نهر الأردن، وحرمون جبل موجود شرق الأردن، يبقى يقصد الشرق والغرب، باسمك يهتفان، يبقى الشمال والجنوب والشرق والغرب كله بيهتف باسمك. الأربع جهات المسكونة بتشهد لسيادة الله. يكمل في الآية 13، لك ذراع القدرة، ربنا له القدرة إنه يكسر من يشاء، قوة يدك مرتفعة يمينك ويرفع من يشاء. يبقى سلطانه زي ما قال العلي متسلط في مملكة الناس، يعطيها من يشاء، دانيال 4. وأيضا نبوخذ نصر لما رجع لعقله قال لا يوجد من يمنع يده أو من يقول له ماذا تفعل، سلطان مطلق، لك ذراع القدرة قوية يدك مرتفعة يمينك. اليمين تملي تشير للخير، ده معاملاته مع الأتقياء، عطاياه للخاضعين له، والزراع دي للمتكبرين. استيقظي يا زراع الرب أشعياء. طب المعنى الرمزي زراع ربنا ويمين ربنا هما الابن. زراع ربنا يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت زراع الرب، اليد اللي ممدودة على الصليب. يمين ربنا يمين الرب رفعتني، لكن زي ما قلت لكم تملي اليمين تشير للبركات اللي بيديها للأتقياء. لما يتكلم عن دراعه بس يبقى دي إيده اللي بتحكم اللي بتتسلط اللي بتقتص. فالمعنى الرمزي زراعه يمينه هو الابن. بصوا جلال ربنا في حكمه في الآية 14، العدل والحق قاعدة كرسيك، كرسي العرش بتاعه، الأساس بتاعه حاجتين عدل وحق، ده العرش بتاع ربنا. طب في تعامل ربنا مع الناس في حاجتين يحكموا التعاملات، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. تملي لما بيتعلم بيتعامل مع البشر يتعامل بالرحمة والأمانة. يبقى عظمة ربنا الأول في الآية على بعضيها إنه عادل وفي الوقت نفسه رحيم. العدل والحق قاعدة كرسيك، وفي الوقت نفسه الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. يبقى عظمة ربنا إنه عادل وإنه رحيم. طيب إزاي العدل والحق يتقابلوا؟ العدل يعني البشر خطاة وأجرة الخطيئة موت، فيش فيها أبصار، يبقى ده حق بدون رحمة. طيب الرحمة إنه يسامح، يبقى ده تسامح، رحمة بدون عدل. أن للحق والرحمة أن يتلاقيا، تلاقيا في الصليب. الحق إنه الإنسان محكوم عليه بالموت، المسيح أخذ الطبيعة البشرية ودخل للموت، اجتاز الموت نيابة عننا، يبقى دوت العدل الإلهي. انت انسان تموت، انا مت في المسيح وانا بشترك مع المسيح في موته في المعمودية، فيبقى كده العدل الإلهي استوفي، ان انا كإنسان خاطئ محكوم عليه بالموت، اريد انا مت مع المسيح صلبت. طيب والرحمة ان في المسيح ليا المغفرة، ليا غفران الخطية. لذلك العدل والحق قاعدة كرسيك، عرش ربنا على أساس الإيه؟ الصليب. طيب في تعامله مع البشر الرحمة والأمانة. الرحمة من جهة الماضي، في الماضي غلطنا وتعثرنا وعثرنا وشككنا وتشككنا، رحمة يرحم. طيب الأمانة ده المستقبل، لأنه الأمانة دي من جهة إيه؟ من جهة عهود ربنا، أمين في عهوده، إدى وعد بينفذه. الرحمة والأمانة. لذلك يا أحب ثقوا في دي، ثقوا في رحمة ربنا وأمانته حتى لو كانت الظروف زي المرتل كده. إيه الظروف؟ مفيش يعني في تعب في ألم في ضيق في شكل عام بالتخلي، لا، أوعوا تهتز ثقتنا من جهة رحمة ربنا ومن جهة أمانته. يكمل في الآية 15، جلال ربنا في ولاده في المؤمنين باسمه. طوبى للشعب العارفين الهتاف، الهتاف ده تملي صوت الفرح في النصر على الأعداء، ده الهتاف. طوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون. يبقى ولاد ربنا ليهم مستين، الميزة الأولانية ان هم بيهتفوا غالبين بيسبحوا منتصرين، والسمة الثانية ان هم سالكين في نور وجهه. مين اللي يسلك في نور وجه ربنا؟ اللي ربنا راضي عنه. يبقى أولاد ربنا متمتعين برضا ربنا، فبالتالي سالكين في نوره، نوره دوت الابن، نور العالم، نوره دوت الكلمة بتاعته، سراج لي كلامك ونور لسبيلي، دول اللي بينالوا رضا ربنا. طيب من جهة الهتاف، أوريجانوس علق تعليق لطيف قوي على الآية دي، ما قالش طوبى للشعب اللي بيمارس أسرار، ما قالش طوبى للشعب اللي عارف حقائق إلهية، لا، طوبى للشعب اللي إيه؟ اللي بيهتف، الشعب الفرحان. طوبى للشعب العارفين الهتاف. فعلا يا بخت الأتقياء اللي عايشين في حياة فرح، في حياة تسبيح، في حياة شكر، في حياة نصرة. طوبى أيضا ممكن ناخد الهتاف بمعنى آخر، إن إحنا كان عندنا اتنين بوق وليهم هتاف اسمه هتاف البوق. البوق دوت كنا نبوق بيه لو إحنا مثلا هنطلع للحرب، ليها نغمة معينة. طوبى للشعب العارفين الهتاف، طوبى للشعب العارف إن ده وقت حرب، يعرف يميز. طب البوق في العيد فرح، طوبى للشعب العارف صوت الهتاف، يعني أعرف إن النغمة دي نغمة فرح، النغمة دي نغمة اجتماع لإسم الرب. طوبى للشعب العارفين الهتاف، اللي يعرفوا إمتى يفرحوا، إمتى يحاربوا، إمتى يقعدوا تحت رجليه عشان يسمعوا الكلمة. لكل شيء تحت السماء وقت. طوبى للشعب العارفين الهتاف. يكمل في الآية 16، باسمك يبتهجون اليوم كله وبعدلك يرتفعون. ولاد ربنا فرحانين باسم ربنا وبعدل ربنا. اسم ربنا ايه؟ اسمه مسيح الرب. طب ليه فرحانين باسمه؟ لان اسمه ده دعي علينا، فدعينا مسيحيين. باسمك يبتهجون اليوم كله، على قد ما بسبب اسمه نضطهد، نهان، نهمش، يخرجوا اسمكم كشرير من اجلي، من اجل الاسم الحسن اللي دعي علينا. المفروض افرحوا وتهللوا. باسمك يبتهجون اليوم كله. هلا حبايب، فعلا احنا مبتهجين باسم الله اللي دعي علينا. مبتهج ان انا مسيحي، شعر ان ده امتياز، شعر دي حاجه تخليني طول اليوم فرحان. طوبى للشعب اللي باسمك يبتهجون اليوم كله. نمرة 2، بعدلك يرتفعون. ممكن نفهم العدل باتجاهين. العدل يعني البر، نفوس مكسية ببر المسيح ففرحنا بالبر الإلهي. بعدلك يرتفعون، بيسمو، مش شطارة فيهم لكن بر المسيح اللي كسيهم، مبررين بعمل الابن في أمام الله الآب. ففي أمام ربنا احنا أبرار، احنا بلا خطية. فبعدلك ببرك يا يسوع المسيح بيرتفعوا، لم يبصر إثما في يعقوب ولا رأى تعبا في إسرائيل. ده معنى. المعنى الثاني، بعدلك يرتفعون، هو اسمك دعي عليهم في الأرض فازدري بيهم، فسلبت حقوقهم. هم فرحانين بس مش كفاية، لا، يوم الدينونة بقى العدل الإلهي ايه؟ يرفعهم. كل من أهين، كل من ظلم من أجل اسم المسيح اللي دعي عليه، يجي يوم العدل بقى ربنا إيه؟ يرفعه، يمجده. باسمك يبتهجون اليوم كله وبعدلك يرتفعون. الآية 17، لأنك أنت فخر قوتهم وبرضاك ينتصب قرننا. القرن ده علامة القوة، علامة النصر. لأنك أنت فخر قوتهم، قوتهم مش منهم، دي منك أنت، فهم بيفتخروا بقوتك، كانت قوة الله لشفائهم، قوة ربنا، أنتم الذين محروسين بقوة الله. لأنك أنت فخر قوتهم وبرضاك، رضا ربنا علينا هو اللي بيدينا إن احنا ننتصر. عشان كده أكتر حاجة الشيطان يشككنا فيها ربنا مش راضي عنك، ربنا زعلان منك، ربنا غضبان منك، ربنا رفضك، نكسر. برضاك ينتصب قرننا، نرفع راسنا كده ايه، طول ما ضميرنا مش مشتكينا، طول ما احنا مكسيين ببر المسيح، طول ما احنا في المسيح يسوع متمتعين بالرضا الالهي. لانك انت فخر قوتهم وبرضاك ينتصب قرننا. يكمل في الآية 18، لأن الرب مجننا. هو المجن بتاعنا. المجن ده ترس يبقى عبارة عن خشب ومحطوط عليه حتة جلد، ويمسكوا الجندي في ايديه الشمال عشان اي سهم يترمي يروح راشق في الجلدة ويطفي. لان الرب مجننا، هو المجن بتاعنا، يعني هو اللي هيحمينا. الترس ده بيحمي مين؟ الترس بتاعنا مين اللي هيحمينا؟ ربنا هو نفسه. وقدوس اسرائيل ملكنا، هو الملك بتاعنا. ايضا في مجد ربنا يتكلم عن عهده مع داود، العهد الداودي من الآية 19 لغاية 37. يقول له في الآية 19: حينئذ كلمت برؤيا تقيك وقلت. التقي اللي ربنا كلمه هو نسان اللي ربنا كلمه في رؤيا عشان يروح يبلغ داود. حينئذ كلمت برؤيا تقيك وقلت. لذيذ الآية اللي جاية: جعلت عونا على قوي. جعلت عونا على قوي. مين القوي؟ داود. ربنا جعل معونة الشعب على داود، اللي هيعين الشعب داود. جعلت عونا على قوي. طيب احنا بقى مش لينا القوي داود، ده احنا لينا ابن داود. طب سؤال: هل تعرفنا على هذا العون؟ هل تمتعنا بهذا القوي؟ جعلت عونا على قوي، رفعت مختارا من بين شعبي. ربنا اختار داود ورفعه. طب جبته منين داود ده؟ قال من مربض الغنم. لكن ربنا ايه؟ رفعه، الرافع البائس من المزبلة ليجلسه مع رؤساء شعبي. داود بيكلم عن نفسه. حينئذ كلمت برؤيا تقيك وقلت: جعلت عونا على قوي، رفعت مختارا من بين الشعب. طبق على داود في الحقيقة بقى هي معنى نبوي عن ابن داود. تقي طبعا قدوس بلا خطية، مختار مميز معلم بين ربوة، قوي متى جاء من هو أقوى منه. الشيطان قوي، المسيح اللي أقوى منه، طيب تنطبق على المسيح في التجسد. طيب يكمل في الآية 20: وجدت داود عبدي. وجدت، كلمة وجدت، عارفين واحد بيدور لقيتها. فربنا قاعد يفتش، ربنا قاعد يفتش مين يطوعه، مين يبقى قلبه نقي، مين يخضع لي، مين يسلك في وصاياي. بيفتش لقى داود. وجدت داود عبدي، عشان كده وجدت داود ابن يسة قلبه حسب قلبي، كلمة ربنا. لقى ربنا بدهن قدسي مسحته. لما لقيته رحت بعت له صموئيل النبي: روح يا صموئيل لبيت يسى، في واحد من ولاده أنا اخترته، لقيت واحد. فبحسب فكر صموئيل وبحسب فكر يسى إلياب البكر، لا، ليس كما ينظر الإنسان ينظر الرب. طب أمال مين يا ربي؟ ها؟ لا، ده الصغير، أصغر واحد في إخواته، المصدرة في إخواته. بص اختيارات ربنا. وجدت راعي بيفتش لغاية ما لقى داود. طب المعنى النبوي: وجدت داود عبدي. كان بيفتش ربنا، كان بيفتش لغاية ما لقى ابن داود. طب فين كان بيفتش؟ سفر أيوب. أيوب بيقول لربنا: إن وجد عنده. هو يدور، احنا عندنا ما نعرفش، احنا ما فيش، احنا مش لاقيين حد، هو يشوف له حد. إن وجد عنده مرسل وسيط، واحد من ألف، ده النوع ده ما فيش منه. فهو يدور بقى على واحد ليعلن للإنسان استقامته، يتراءف عليه ويقول: أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة، قد وجدت فدية. لقى ربنا الفدية، لقى الوسيط، لقى المرسل اللي هيعلن للإنسان استقامته، يعني هيعلن أمام الآب استقامة الجنس البشري في شخصه، وهيعلن للبشر استقامة الله وعدله. فين دوت؟ هو لقى. قد وجدت فدية، وجدت داود عبدي، ابن داود بقى، بدهن قدسي مسحته. في الأردن مسحه بالروح القدس. يكمل الآية 21، بصوا أمانة ربنا مع داود: التي تثبت يدي معه، أن أنا حسبت إيدي معاه. عشان كده قال سفر صموئيل كان داود مفلحا في جميع طرقه لأن الرب معه. التي تثبت يدي معه أيضا ذراعي تشدده. كل عمل كان يعمله داود كان ربنا يسنده. لما راح يحارب جلياط إيد ربنا مسك مقلاع وزلط. يعني النشان يعني اللي جيب الزبط دوت، إيد ربنا مسكت إيد داود الصغيرة وألقت بالمقلاع. الذي تثبت يدي معه أيضا ذراعي تشدده. الآية 22 لا يرغمه عدو، فيش عدو يقدر يكسر راسه. وابن الإثم لا يزلله. ابن الإثم هنا مقصود بشاول اللي كان عايز يموت داود، لا ما قدرش يزل داود. نفس الكلمة دي ربنا قالها ليوناثان يبلغ بها داود في سفر صموئيل الثاني 7، قال له لا يعود بنو الإثم يزللونه كما في الأول. خلاص داود ربنا حيحكمك وحينصرك. يكمل في الآية 23 وأسحق أعداءه أمام وجهه وأضرب مبغضيه. نصر داود على كل الأعداء اللي كان بيحاربه. عشان كده قال سفر صموئيل الثاني 7 ربنا بيقول لداود كنت معك حيثما توجهت وقربت جميع أعدائك من أمامك، كسرت كل الأعداء. طب المعنى النبوي كل ده ينطبق على ابن داود. في التجسد رغم هياج عدو الخير عليه، لكن دائما المسيح كان غلبه في التجربة. في نهاية حياته من منكم يبكتني على خطية، ده العدو إبليس. طب ابن الإثم مين؟ يهوذا. الذي تثبت يدي معه أيضا ذراعي تشدده. الابن في التجسد لا يرغمه عدو من منكم يبكتني على خطية. وابن الإثم لا يزلله. كان يهوذا فاكر أنه حيكسر المسيح، هو بذاته سلم نفسه للموت بإرادته. وأسحق أعداءه أمام وجهه وأضرب مبغضيه. لما جاء مبغض عليه في البستان كله انسحق قدامه، لكن هو سلم نفسه بإرادته. يكمل في الآية 24 أما أمانتي ورحمتي فمعه وباسمي ينتصب قرنه. نصر داود. طيب لما نجي نطبقها على ابن داود، تقريبا أغسطينوس أو جيروم مش فاكر يقول أما أمانتي ورحمتي. الأول الأمانة، الأمانة اللي هو الإيمان، ثم الرحمة. لما كان يجي حد يطلب عمل رحمة من المسيح، العمي اللي بيصرخوا قال لهم عايزين ايه؟ قالوا له فتح عينينا. قال لهم تؤمنوا؟ قالوا له نؤمن. يبقى الأول طلب الايه؟ الأمانة، الإيمان. لما وجد الإيمان ليكن لكم كما طلبتما، تمتع بالرحمة. أما أمانتي ورحمتي فمعه وباسمي ينتصب قرنه. يكمل في الآية 25 وأجعل على البحر يده وعلى الأنهار يمينه. بالنسبة لداود يقصد يعني إيه إيده امتدت من البحر للنهر؟ مملكة داود امتدت من نهر الفرات لغاية البحر الكبير اللي هو البحر المتوسط. وفعلا سلم المملكة لابن سليمان بهذا الاتساع. في ملوك الأول 4 الآية 24 يقول وكان سليمان متسلطا على كل ما عبر النهر من تفسح إلى غزة، من عند نهر الفرات لغاية غزة على البحر المتوسط. سليمان ما حاربش، كان عهده عهد سلام. طب الأمم دي كلها إيه؟ لا دي خضعت من أيام داود وسلمها داود لابن سليمان خضع. أجعل على البحر يده وعلى الأنهار يمينه. طيب المعنى الرمزي البحر اللي هو العالم، إيده قوته بطشه سلطانه على العالم في تمرده. طب يمينه قلنا اليمين دول الإيه؟ دي 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 البركات. طب يمينه فين؟ يمينه على النهر، لأن الأنهار مين؟ الرسل، الماء العذبة، الماء اللي بتروي، فعطياه للرسل، لكن زراعه وشدته على البحر الأمم العالم. أجعل على البحر يده، زي ما قلت لكم قبل كده تملي الإيد تشير للقوة للسلطان. طب اليمين ما هي إيده برضه، بس اليمين تشير للعطايا للبركات. وعلى الأنهار الماء العذبة يمينه. يكمل في الآية 26 هو يدعوني أبي أنت إلهي وصخرة خلاصي. طبعا حرفيا ما حصلتش مع داود، عمر ما داود وقف ودعا ربنا أبي. هو نسان لما راح له قال أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، لكن عمر ما داود ولا حد من نسل داود وقف يخاطب ربنا يقول له أبي أنت. فهي حرفيا مقصود بها مين؟ ابن داود. هو يدعوني أبي أنت، الأب بيتكلم عن الابن في التجسد، هو مساوي للأب في الجبر، لكن من جهة ناسوته دعية ابن الله في التجسد، أو ابن الإنسان عشان يبقى تعبير دقيق. هو يدعوني أبي أنت إلهي، أبي وإلهي. طب ارجعوا لكلمة المسيح، إني صاعد إلى أبي، ده أبي بالطبيعة، وأبيكم، أبيكم بالنعمة بالوضع بالمقام، اعتبرك ولاده إلهي، ده من جهة ناسوتي لما خدت جسد فبدعوه إلهي. طب إلهكم، ده إلهكم بالطبيعة لأنه هو اللي خلقكم. هو يدعوني أبي أنت إلهي وصخرة خلاصي. طبعا من مرات القلائل في العهد الجديد اللي سمعنا اسم الآب، علشان كده ربنا يسوع في يوحنا 17 بيقول للآب عرفتهم اسمك، لأنه حتى وإن كان في بعض المواقع في العهد القديم دعي الله كأب، زي هنا مثلا هو يدعوني أبي أنت بحكم الرعاية، بحكم أن أنا اللي بأقيمه، بحكم أن أنا اللي ححمي مملكته، أو زي ما مثلا في أشعية يا الله أنت أبونا، يقصد بيه أنت أبونا، نحن الطين وأنت جبلنا، أنت أبونا يعني أنت اللي خلقتنا. لكن محدش في العهد القديم عرف أن طبيعة الله كأب إلا بالتجسد، عشان كده المسيح بيقول للأب عرفتهم اسمك، اسمه ما كانش معروف. حتى لما في بعض المواقع في الكتاب أو بعض الآيات دعي الله أب، فهو كمعنى رمزي، أدبك في البرية كما يؤدب الأب ابنه، يعني أنا كأني كنت أب، فزي ما الأب بيأدب أولاده أنا كنت بأدبكم. لكن محدش في العهد القديم عرف أن طبيعة الله أب، طبيعة الله فيها أبوة، الله والد للابن منذ الأزل، لا دي ما تعرفتش في العهد القديم، دي اللي عرفها لنا المسيح. طيب نكمل في الآية 27، أنا أيضا، الآب بيتكلم، أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض. برضو ما تنطبقش حرفيا على داود، لأن داود مش بكر، له 7 أخوات وهو الأخير. أمال مين تنطبق حرفيا على مين؟ على الابن في التجسد. أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض. أولا أعلى من ملوك الأرض لأنه له على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب، رؤية 19. أعلى من ملوك الأرض، ملك الملوك، ملك كل ملوك الأرض. طيب أجعله بكرا، في التجسد صار المسيح بكر بين إخوة كثيرين. هقول حتى عن البكر وبعد كده هاخد درس لطيف لينا في البكر دوت. لما يتقال عن المسيح بكر ليس من جهة الزمن لكن من جهة المقام، لأنه الأشرار شهود يهوى خدوا الآية ديت وقالوا إذن للمسيح بداية وهو البكر، بداية خليقة الله، أرشي في, 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 في اليوناني خليقة الله. لا، البكر مش بالضرورة تكون بالمعنى الزمني، بدليل يوسف حسب بكرا في سفر أخبار الأول الإصحاح 5، اعتبر بكر يعقوب رغم أنه حقيقة يوسف نمرة 11. يبقى بكر مش من جهة أنه ده الأول وده الثاني، لا، ده من جهة المقام، أنه تقدم الكل كابن بكر، حصل على نصيب 2، نصيب الابن البكر رغم أنه مش بكر فعليا، أو مجيء الزمن. أيضا إسرائيل دعي ابن البكر، مش 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 هم أول شعوب الأرض اللي خلقهم ربنا، لكن بكر من جهة أن ربنا ميزهم عن باقي الشعوب، تقدموا عن باقي الشعوب في معرفة ربنا ومعرفة شريعته. يبقى كلمة بكر في الكتاب ما تعنيش أنه الأول زمنيا، لكن الأول مقاما، يكون هو بكر بين إخوة كثيرين لكي يكون هو متقدما في كل شيء. هو بداية خليقة الله، هو الأرشي الرأس المتسلط المتحكم لكل خليقة ربنا. طيب لو حبينا ناخد منها لينا إحنا بقى معنى روحي، كل ما أكون أمين مع ربنا، كل ما أكون أعمالي مرضية أصير في عينين الله بكر. يعني إيه بكر؟ أخد نصيب اتنين يضاعف لي النعمة هنا وهناك. لما ربنا يسند لإنسان عمل، كل ما الإنسان يبقى أمين في العمل ربنا يضاعف له النعمة. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير. طيب يفتر ربنا يعامله كبكر يضاعف له، يديني ربنا مثلا شوية عيال في مدارس أحد أبقى أمين معاهم ربنا يكبر، يديني ربنا نعمة معينة أستخدمها بأمانة وأخدم بها ربنا بأمانة يروح مكبرها لغاية الأبدية. فمن هو يا ترى العبد الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم العلوفة في حينها؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده فعل كذا. طب هتعمل له إيه؟ خلي بكر. الحق أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. كل ما نبقى أمنا في الحاجة الصغيرة حبيب، كل ما ربنا يأتمنا. إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير، فيما هو الغير ده في الأرض، كل اللي في الأرض عطايا مادية ومواهب دي ربنا مدهلك للغير عشان تخدم بها أخواتك، دي مش لنفسك. إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير طب تطلع السماء تاخد المراس اللي ليك، لما تهدرتش ده ما كنتش أمنا في للغير. إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم؟ إيه اللي لينا؟ المراس الأبدي. فخلينا أمنا في كل ما يعطى لينا. يكمل في الآية 28 إلى الدهر أحفظ له رحمتي وعهدي يثبت له. وعد ربنا لداود إنه اختياره اختيار دائم، إلى الدهر أحفظ له رحمتي. هو غلط لكن ربنا رحمه، من نسله من أخطأ وربنا رحمه. يهوشافات أخطأ لما تحالف مع ملك الشمال، ذلك نسمع أنه في الآخر مات بمرض برجليه، كان بيسعى في الطريق الرؤى بعد كده تتعثر، لكن قبل من الله قبل. إلى الدهر أحفظ له رحمتي. حزقية الملك أخطأ لما كشف الكنوز لرسل بابل، لكن إلى الدهر أحفظ له رحمتي، ربنا رحمه. وعهدي يثبت له، ده بالنسبة لداود. بالنسبة لابن داود محفوظة لنا المراحم الإلهية، كمال المراحم الإلهية في المسيح يسوع. ربنا حيرحمنا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة لا، إلى الدهر أحفظ له رحمتي. الرحمة لمين؟ الرحمة لأعضاء الجسد. طب هو بيقول أحفظ له يعني لداود أو لابن داود، ما هو اللي بيحصل عليه الأعضاء هو نصيب للرأس، فلأنه هو رأس الكنيسة فاللي بيحصل عليه الأعضاء اللي محتاجين للرحمة بتنسب للرأس. يعني شاول شاول لماذا تضطهدني؟ طب هو شاول بيضطهد، شاول بيضطهد الأعضاء؟ قال له لا، مدام اللي يمس الأعضاء يمس الرأس، اللي بيعطى للأعضاء بيعطى للرأس. لذلك سفر الرؤيا يقول على رأسه تيجان كثيرة. ليه تيجان كثيرة؟ لأن كل واحد من المؤمنين يأخذ إكليل، هو في الحقيقة إكليل على رأس الإيه؟ الإبن، اللي لولا خلاصه ما كانش حد من الأبرار دول يوجد أو يكلل. فبقى كل إكليل يعطى لعدو هو إكليل للرأس، كل رحمة تعطى لعدو هي رحمة للرأس، رغم أنه مش محتاج للرحمة، لكن دي إيه؟ من أكلنا إحنا. ودي اللي تفسر كورنثوس الأولى 15 متى أخضع له الكل؟ فحينئذ الابن سيخضع للذي قد أخضع له الكل. يعني الابن هيخضع للاب، والابن أقل من الاب؟ لا، بيتكلم باعتباره رأس الكنيسة. فخضوع الكنيسة البشر لله الاب يمثل خضوع الابن، لأنه هو صار بالتجسد رأس لينا، فبقى ما يمس الأعضاء ينسب للرأس. إلى الدهر أحفظ له رحمتي وعهدي يثبت له، الآية 29، وأجعل إلى الأبد نسله وكرسيه مثل أيام السماوات. يعني ربنا عايز يقول أنه حيظل مملكة داود وكرسي داود دوت، زي ما قال نثان لداود النبي: أنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد، كرسيك يكون ثابت إلى الأبد. بس لذيذة هنا بقى، وأجعل إلى الأبد نسله، ما قالش الأنسال، لأنه في الحقيقة بقى اللي حيجلس على كرسي داود للأبد مش كل نسل داود، لا، ده من نسل داود جاء يوسف النجار، ما جلس على الكرسي لأنه زال القضيب من يهوذا، نبوة أبونا يعقوب، لا يزول قضيب، القضيب ده اللي بيمسكه الملك، لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. يعني حيظل من نسل يهوذا ومن بيت داود اللي حيمسك القضيب ملك، لغاية إمتى؟ لغاية ما يأتي شيلون، مصدر السلام، معطي السلام، ملك السلام، رب السلام. طيب بعد ما جه شيلون، النهارده ما فيش حد من نسل داود جالس على كرسي، لذلك الوعد ما قالش اجعل الى الابد انساله، لا، اللي هيبقى للابد ده واحد، ده اللي شرحه بولس في رساله غلاطيه: لم يكن انثال كانه عن كثيرين، بل نفرض نسل واحد عن المسيح. أهو ده فعلا اللي حيجلس على كرسي داود إلى الأبد. أجعل إلى الأبد نسله وكرسيه مثل أيام السماوات. طب المعنى النبوي، مين النسل بتاع المسيح؟ المؤمنين بيه، اللي بيولدوا من الماء والروح بقوا نسله، دول حيبقوا للإيه؟ هنبقى للأبد، مش هنموت. أنا حي فأنتم ستحيون، وأجعل إلى الأبد نسله، نسل المسيح. مين نسل المسيح؟ المؤمنين باسمه. أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله، أي المؤمنين باسمه، دول حيعودوا للإيه؟ للأبد. كل هذه العطايا مشروطة بشرط إن يظل داود جالس على الكرسي، يظل الأعداء منهزمين أمامه، تظل إيده على البحر وعلى النهر، كل ده له شرط. ايه الشرط؟ انه نسله يسلك في وصاياه. وصوا في الآية 30: ان ترك بنوه شريعتي ولم يسلكوا بأحكامي. فعلا جه من نسل داود اللي ما سلكوش في أحكام، ابن سليمان نفسه عبد أصنام، وياما ملوك جههم في إسرائيل من نسل داود في مملكة يهوذا ودخلوا عبادة الأصنام في إسرائيل. إن ترك بنوه شريعتي ولم يسلكوا بأحكامي، الآية 31، إن نقضوا فرائدي ولم يحفظوا وصاياي. بص التأديب، لو عملوا كده ربي هتعمل إيه؟ في الآية 32: أفتقدوا بعصا معصيتهم وبضرباتي إثمهم. لو ما سلكوش في وصاياي هفتقدهم بالعصايا. إيه العصايا هنا؟ تأديب، أأدبهم. لكن اللذيذ قال أفتقد بعصا معصيتهم، ما قالش أفتقد بسيف. فالعصا هنا إيه؟ للتأديب. كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين، كان لنا أباء في الجسد بيأدبونا، بولس بيقول أفلا نخضع بالأولى لأب الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أيام قليلة حسب استحسانهم، أما هذا فلأجل المنفعة. فلما بيلاقي فيه إعوجاج يمسك العصاية. أفتقد بعصا معصيتهم، وبضربات اثنين. فعلا نسان النبي لما راح لداود بيقول له أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم. تقول لي طيب إذا كان بيتكلم كنبوة عن ابن داود، طب وابن داود يتعوج ويضرب بقضيب؟ لا، أعضاء جسده هم اللي بيتعوجوا وهم اللي محتاجين لضرب القضيب لأن العصا للجهال. لكن لما بتؤدب الأعضاء فده بينسب للرأس رغم أن الرأس قدوس مساوي للآب، لكن ده بسبب اتحاده بينا. هكذا لما صرخ إلهي إلهي لماذا تركتني، طب ما هو واحد مع الأف الجو، لا ده بسبب اتحاده بينا. هكذا لما صلى، طب ما هو قابل الصلوات، لا ما هو ده بسبب اتحاده بينا. أفتقد بعصم معصيتهم وبضربات إثمهم. يبقى أحب نؤدب لألا نحرم من الميراث، لا نتأدب، وفي شوية تأديب في الأرض عشان نؤهل للميراث الأبدي. يكمل في الآية 33 أما رحمتي فلا أنزعها عنه ولا أكذب من جهة أمانتي. طبعا حرفيا حصلت مع داود، رحمتي ما نزعتهاش عنه رغم أنه غلط، وهكذا عن نسله اللي تابه. أما رحمتي فلا أنزعها عنه ولا أكذب من جهة أمانتي. طبعا برضو لو عايزين نطبقها كمعنى نبوي، رحمته بيتكلم عن الابن، طب والابن محتاج رحمة؟ لا، أعضاء الجسد هي اللي بتغلط ومحتاجة رحمة، فالرحمة اللي بتحصل عليها أعضاء الجسد منسوبة للرأس لأن المسيح رأس الكنيسة. أما رحمتي فلا أنزعها عنه ولا أكذب من جهة أمانتي. حلوة، ربنا بيقول لنا أنا ما بكذبش، الله ليس إنسان فيكذب. لما ربنا بيدي وعد حبايب ما بيرجعش في وعوده، لأن وعوده فيها النعم وفيها الأمين. ولا أكذب من جهة أمانتي، الآية 34 لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتاي. لذيذ أوي، لا أغير ما خرج من شفتاي. لذلك قال لنا بولس عدم أمانتنا لا تبطل أمانة الله، اللي خرج من بقه ما بيرجعش فيه. حلوة الآيات دي يا حبايب، وقت احنا في السابي وده إنسان تقي، وقلت لكم الأزمة النفسية اللي هو فيها، منين يا رب انت رحيم ومنين أمين في وعودك، وإحنا في التعب دوت، لا امسك في أمانة الله. ايه؟ اقعد ردد لا أكذب من جهة أمانتي ولا أغير ما خرج من شفتاي. لذلك المسيح لا ييأس من خطية حبايب اطلاقا، ولا ييأس من حاله. ليه؟ لأنه في وعد من الله إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل، في وعد من الله إنه لا يشاء موت الخاتم سنرجع ويحيى، في وعد من الله إن كل الخطايا والتجديف تغفر لبني البشر. لا أكذب من جهة أمانتي، تقول لي بس أنا وحش، ما هو عدم أمانتنا لا تبطل أمانته، لا يقدر أن ينكر نفسه. هبات الله ودعوته بلا ندامة، لا أنقض عهدي لا أغير ما خرج من شفتاي. الآية 35 مرة حلفت بقدسي، ربنا بيحلف بكيانه القدوس. في 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 أكتر من كده، مرة حلفت بقدسي إني لا أكذب لداود. يعني ربنا عايز يخلينا ناصد في وعوده، بيقول أنا حلفت بقدسي، حلفت بكياني، حلفت بذاتي. إحنا ما نحلفش ليه؟ لأن إحنا كدابين، إحنا ممكن نحلف ونحنث القسم، لكن ربنا من حقه يحلف لأنه بينفذ وعوده. عشان كده قال لنا معلمنا بولس في العبرانيين فلذلك إذا أراد الله أن يظهر عدم تغير قضاءه توسط بقسم. مش أنتوا يا ناس القسم في عرفكم دليل صدق الكلام؟ طيب أنا أقسمت بذاتي، لكن بقولك أنتوا ما تقسموش لأن أنتوا بطبيعتكم غدارين، بطبيعتكم نسيين، بطبيعتكم بتخلفوا العهد. لكن ربنا لا ما بيكذبش، فمن حقه يقسم. يكمل في الآية 36 نسله إلى الدهر يكون وكرسيه كالشمس أمامي. إنه حيبقى داود ملك ويبقى من نسله ملوك طول ما بقيت الشمس، ثم في شمس نسله إلى الدهر يكون وكرسيه كالشمس أمامي. خدوا بالكم من ملحوظ لما جاء عند التأديب اتكلم بالجمح، بنوه نقضوا اسمهم وأدبهم. ليه؟ لأنه دول أعضاء الجسد. لكن هنا الحديث بالمفرد نسله، ده بيتكلم عن واحد. بصوا بولس لما لقطها في رسالة غلطية لم يقل عن الأنسال كأنه عن كثيرين بل في نسلك أي المسيح، مفرد نسله إلى الدهر يكون، ما قالش أنساله، لأنه فعلا أنسال داود لم تجلس على الكرسي للدهر، لكن واحد هو اللي جالس للدهر. نسله إلى الدهر يكون وكرسيه كالشمس أمامي، الآية 37 مثل القمر يثبت إلى الدهر والشاهد في السماء أمين. الكرسي باقي بقاء الشمس وبقاء القمر، إن كنت تقدر تطفي الشمس، إن كنت تقدر تخرج القمر من مداره تقدر تنزع الكرسي بتاعه. كرسيه كالشمس أمامي مثل القمر يثبت إلى الدهر، أدي ثبات الكرسي. طب مين اللي بيقول الكلام ده؟ والشاهد في السماء أمين، ده الشاهد اللي في السماء، ده شاهد على ال- 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 القسم دوت. عشان كده قال أيوب هوذا في السماوات شهيدي وشاهدي في الأعلي، هو الشاهد، هو الضامن لتنفيذ الوعد دوت. مين الضامن؟ هو نفسه، هو نفسه، كن ضامني عند نفسك. يكمل في الآية 38 تحول بقى، بصوا بعد الوعود الحلوة ديت، آدي مرحمه وآدي عهوده في الآية 38، لكنك مع هذه العهود ومع ثقتنا في مراحمك، لكن إيه لكن؟ لكنك رفضت ورزلت، غضبت على مسيحك رغم الوعود بتاعتك ديت، رفضت ورزلت وغضبت على مسيحك. حصلت فين دي؟ حصلت في عهد ابن سليمان رحبعام، رفض وغضب ورزل، إذا بالمملكة انقسمت 10 أصباط وسبطين. طب فين البركة؟ لما مملكة الشمال راحت للسبي رفضت ورزلت وغضبت، لما احنا رحنا لسبي بابل رفضت ورزلت وغضبت. هذه حيرة بقى المرتل، منين بتقول ان هيجي واحد من نسل داود يجلس للأبد؟ ومن ان المملكة اتحطمت ومبقاش في حد جالس على كرسي داود؟ انت امين في وعودك وبترحم، فين؟ ليه دلوقتي رزلت ورفضت مسيحك؟ ليه احنا دلوقتي في شر عظيم وعار؟ ليه؟ بقول لكم الازمه النفسيه اللي بيمر بيها الاتقياء. ليه يا رب احنا شعبك؟ ليه احنا خطايانا مغفوره في المسيح؟ ليه انت مدينا وعود؟ طب ليه احنا في شر دوت؟ ليه في اهانه كده؟ ليه تجبروا على بيتك وعلى كنيستك ومقرك؟ ليه؟ قصيدة بقى، قصيدة حبايب، قصيدة. طب المعنى النبوي، لكنك رفضت ورزلت غضبك على مسيحك، ده صوت مين بقى؟ مين اللي بيقول لربنا انت رفضت وغضبت على مسيحك؟ صوت الاباء الرسل لما شافوا المسيح بيسلم للصلب، مش ده اللي هيجلس على كرسي داود للابد؟ مش ده اللي مش هيبقى لملكه نهايه؟ لا، انت رفضته ليه؟ انت رزلته ليه؟ انت تركتهم يشمتوا به على الصليب ليه؟ الحيره. وانت ايضا يجوز في نفسك سيف، وفي الابط سيف الشك، وانت ايضا يجوز في نفس امنا سيف الشك، ليه؟ مش ده المسيح المنتظر؟ مش ده اللي هيجلس على كرسي داود للابد؟ يكمل في الايه 39، نقضت عهد عبدك. صاروا جرأة، ربنا أقسم بذاته، أقسم بكيانه، وقال إن أنا لا أكذب لا أغير ما خرج من شفتاي. يجرؤ المرنم إن يقول له نقضت نقضت عهد عبدك، انت نقضت كلامك، انت بتقول انا ما بكذبش، لا كلامك ما تحققش، انت بتقول انا ما غيرش اللي خرج من فمي، لا اتغير. الجرأة دي يا عم، الجرأة دي يا عم، نقضت عهد عبدك، نجست تاجه الى التراب او في التراب. بقولكوا الحير منين وعود ربنا، ومنين امانته في وعوده، ومنين احنا دلوقتي في السبي والهيكل مهدود والملك خد عندكم اخر اربع ملوك اتزلوا ذل، اخر اربع ملوك اتزلوا ذل، اخر اربعه ثلاثه وهو ذا الرابع، اربعه بيتزلوا ذل. يهويكين سلم نفسه الملك بابل بسبب الحصار، طب ملك بابل عمل ايه؟ خده في الاسر ودع على بابل. صدقية قالوا عن الاثنين ربطوه بسلاسل وسحبوه لبابل. فالمرنم بيقول له نقضت عهد عبدك، نجست تاجه في التراب. يكمل في الآية 40، هدمت كل جدرانه، جعلت حصونه خرابا. ممكن الجدران دي تتفهم يعني الحماية اللي حواليه. مسيح الرب ده بيبقى مسيك حوالين من الله، لا انت هدمت الجدار وسمحت انه يهان. ده معنى الجدران والحصون صارت خراب، ممكن يكون الهيكل، خربت الهيكل. الجدران والحصون انه تملي اللي بيربط حالة الملك بحال المدينة، اذا كانت المدينة ليها جدار وحصون وتهدمت يبقى كأن جدار وحصون الملك اتهدمت. يكمل في آية 47، طب الأعداء لما شافوا دوت أفسده كل عابر الطريق، صار عارا عند جيرانه. اللي حولينا بدأوا يتريقوا علينا، بدأوا يستهزئوا بينا. إيه اللي بيحصل دوت؟ أول مرة نسمع إن يحصل كده، ما شفناش قبل كده في التاريخ إن بيحصل اللي بيحصل دوت. إيه اللي جرى؟ أفسده كل عابر الطريق، صار عارا عند جيرانه. طبعا بالنسبة لإسرائيل مفهوم، العمونيين والمؤابيين قعدوا يشمتوا بقى فيهم. طيب كمعنى نبوي، أفسده كل عابر الطريق، صار عارا عند جيرانه. أنا لما علق سيدنا على الجلجوسة كل العابرين بدوا يستهزئوا بي. الآية 42، رفعت يمين مضايقيه، فرحت جميع أعدائي. انت اللي رفعت قويت يمين اللي بيضايقوه، انت اللي قويته وخلته يحصره في ضيق، فرحت جميع اعدائه. بقى كله شمتان فيه. طب المعنى النبوي، طبعا المسيح لما تعلق على الصليب حال رؤساء الكهنه وحال الفريسيين، رفعنا دينا تخلصنا منه، دينا صلبناه، دينا موتناه، يقطع يباد، مش يقطع يباد نسله. لما قال أشعياء أدينا أدينا قضينا على اسمه خلاص، لن يذكر اسم يسوع بعد كده. ايه تاني؟ الآية 43، أيضا ربطت حد سيفه ولم تنصره في القتال. انه الملك ربطت حد سيفه، السيف بتاعه ربنا رد وما نصرهوش ربنا، يعني اتحزم يعني انكسر يعني صار بلا قوة. طب المعنى النبوي، رددت حد سيفه، سيف المسيح كان الكلمة، كلمته اللي كانت تنخص القلوب، كلمته اللي كانت الطبيعة تخضع له. رددت حد سيفه، اهو علم وعظ لم ينتفع اليهود بشيء، اهم كل الجمع بيصرخ اسلوبه اسلوبه. رددت حد سيفه، خلاص السيف بتاعه كلمته اللي زي السيف الماضي ذو حدين صارت بلا تأثير بلا قوة بلا ثمر. الكلمة اللي كانت بتوبخ الرؤساء، من تفمر انحنيت على الأرض وكتبت فوبختهم ضمائرهم ومشوا. ليه؟ كلمته سيف كانت تنخص في القلوب. طب النهاردة هو على الصليب كل دوت بلا ثمر بلا نتيجة. أيضا رددت حد سيفه لم تنصره في القتال. بصوا بصوا مع وعود الله، بصوا ممكن يصل الحال بمسيح الرب ايه؟ ما مسيح الرب الجالس على كرسيه. بصوا الحال واصل بايه، اللي بيعدي بيعير، ايه رفعت اعدائه صار بلا قوه. كمل في الايه 44، ما هي تبقى حوسه لو يجي ملك اسرائيل يقول لك الصوم بيضطهدون عشان انا مسيح الرب، دي تبقى كارثه، دي تبقى كارثه. ان يبقى مش فاهم حتى هذه الدرجه دي تبقى كارثه، ان يظن ان اللي بيحصل دوت ده اضطهاد علينا، اصل احنا شعب الله، اصل احنا مضطهدين. دي تبقى مصيبه، دي تبقى مصيبه فعلا. لو يجي يهوياكين ولا اي من ملوك يهوذا يقول لك ده اللي بيحصل دوت لان احنا بنضطهد. عشان كده حبايب هي قصيده، قصيده يعني علم وفهم. طب والفهم فين؟ هنا الذهن الذي له الفهم. يعطون الكتاب فيقول لا اعرف ان اقرا، اهي النبوات بتتحقق اهي، يدوله الكتاب اهو موجود في كتاب الله، يقول لك انا ما بعرفش اقرا. يعني ما بعرفش اقرا، ما هو بيقرا بس مش فاهم، مش هادي يعترف ان في خطا. حتى مات سؤال، حتى مات. طب الايه 44 ابطلت بهاءه. بص حبيبي ده مسيح الرب، ده الجالس على كرسي داود، ابطلت بهاءه، القيت كرسيه الى الارض، ما بقاش له بهاء. ابطلت بهاءه، القيت كرسيه الى الارض، زال المجد يخبوت. طب دي ايه ديت؟ دي نبويا ظلمة الصليب وعار الصليب. لا بصوا كمان الآية 45، كسرت أيام شبابه، أيام قصيرة، كسرت أيام شبابه، غطيته بالخزي. يعني ايه كسرت أيام شبابه؟ يعني فترة الشباب حطت بسرعة، وإذا بينا بقى دخلنا في الشيخوخة وفي العجز وفي الوهم، انحنت القامة، عجز بسرعة. تشير لمين؟ بقول لكم امسكوا ملوك يهوذا الأخار كله، يهوآحاس ملك 3 أشهر وعزلوا فرعون مصر، دول ملوك الفترة الأخيرة قبل السبي، دول الملوك اللي سبقوا المجيء الأول. يهوآحاس قعد ايه؟ قعد 3 أشهر وتعزل. يهوياقيم قعد 3 سنين. يهوآحاز اللي عزلوا ناخو فرعون مصر، يهوياقيم اللي عزلوا نبوخذ نصر ملك بابل، يهوياكين ده ملكه كان عنده 18 سنة، ملك 3 أشهر وعشر أيام، 3 أشهر وعشر أيام، وبعد كده راح للسبي. كسرت أيام شبابيه، ملحقوش، غطيته بالخزي. طب نبويا لما المسيح في سن الشباب ويعني بدا التلامذه يفهموا ان هو المسيح المنتظر هيعلن مملكه اسرائيل، ودينا شفنا بقى مجد يوم حد الزعف، منتظرين بقى يعني تكمل دعائم المملكه ويعلن ملك، واحنا بقى واحد عن يمينه واحد عن شماله، ما هو تسارعوا علشان يتقربوا إليه مش هيلحقوا، مش هيلحقوا. فده كان حال التلامذة. إذا بيه بيصلب يوم الجمعة، فكسرت أيام شبابي، أيام قصيرة، غطيته بالخزي. لا 46، حتى متى يا رب تختبئ كل الاختباء؟ حتى متى يا رب تختبئ؟ ليه يا رب مستخبي؟ ليه سايب كل ده يحصل؟ ليه ساكت؟ حتى متى يا رب تختبئ كل الاختباء؟ حتى متى يتقد قنار غضبك؟ لغاية امتى يا رب هتفضل غضبان علينا؟ هنفضل الحال ده لغاية امتى؟ نبويا لما المسيح صلب في 3 ايام كان ده حال التلامذة، قال احنا هنفضل في الخزي ده لامتى؟ هنفضل في العرض ده لامتى؟ لكن أنا عايز أقف عند حتى مات قررت كثير قوي في المزامير. في المزمور 13 حتى متى تنساني، في المزمور 74 حتى متى يعير العدو، في المزمور 79 حتى متى تغضب، في المزمور 80 حتى متى تدخن على صلاة عبدك. بصوا حبايب، بصوا 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 الاربع مواضع اللي جات فيهم حتى متى في المزامير. لغاية امتى هتنسى؟ لغاية امتى العدو هيعير؟ لغاية امتى هتفضل غضبان علينا؟ لغاية امتى مش بتسمع صلاتنا؟ حتى مات، حتى لو فترة صغيرة، لكن الوقت بيعدي على المتألم ما بيعديش. فكأن الوقت صغير ده كأنه دهر ما بيخلص. يكمل في آية 47: أذكر كيف أنا زائل إلى أي باطل خلقت جميع بني آدم. يعني بيقول له يا رب، يعني هتنتهي حياتنا على كده؟ هتنتهي حياتنا وإحنا في الزول دوت، في الرفض دوت؟ أذكر يا رب أنا زائل، إحنا خلاص قربنا نمشي، إلى أي باطل خلقت جميع بني آدم؟ هتدركنا رحمتك قبل الموت. يعني هي مش كفاية إن الحياة قصيرة، كمان لازم تبقى مرة مرنم بيعاتب ربنا. انهارت كل أحلام المرنم إذ لقى المملكة في شر عظيم وعار. يكمل في الآية 48: أي إنسان يحيا ولا يرى الموت؟ أي ينجي نفسه من يد الهوية؟ يعني هننزل في الهوية طبعا العهد القديم وخلصت على كده، هنطلع هنا هنعرف نطلع منها ثاني. طب ما يعني فرجها قبل ما ننزل للهوية. طبعا يعني حال التقي، بس يعني عايز أقف وقفة كده، يمكن توقف شوية يعني إيه مشاعرنا تجاه يعني حيرة وألم ووجع هذا الإنسان. بس نقف شوية. أي إنسان يحيا ولا يرى الموت؟ في رؤية للموت وفي تذوق للموت، في رؤية وفي واحد يدوقه. اللي بيشوف مش بالضرورة يدوق، لكن اللي بيدوق لازم بيشوف. بمعنى كل البشر حطر الموت، كل البشر مؤمنين وغير مؤمنين هنشوف الموت، هنشوف هنعدي فيها هنعدي، لكن التقي يرى الموت لكن لا يذوقه، يرى الموت لكن لا يذوقه. لذلك قال سيدنا في التجلي: إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت. طب ليه مش هندوقه؟ لأنه لاقى بذاك الذي ذاق الموت من أجل كل واحد. إحنا مش هندوقه لأنه هو داقه بدلنا. إحنا هنشوف هنموت حتى ولو من اللي هيخطفوا على السحب. اهي لحظة الاختطاف دي هي دي الدفنة بتاعتنا، ونخلع الفاسد ونلبس عدم فساد، فحنشوفه حنشوفه لكن لم نذوقه. طيب يكمل في الآية 49: أين مراحمك الأول يا رب؟ فين؟ أين عجائبك التي أخبرنا بها أباؤنا على رأي جدعون؟ فين اللي كنا بنسمعه؟ أين مراحمك الأول يا رب التي حلفت بها لداود بأمانتك؟ بصوا بصوا وصلت الجسارة بعتاب ربنا من هذا المرنم، إنه يعني بيقول ربنا فين مراحمك؟ فين عهودك؟ طب ترجع في كلامك؟ طب تنفذ اللي أنت قلته؟ أين مراحمك الأول يا رب التي حلفت بها لداود بأمانتك؟ هي مراحمك دي ربي كانت للكنيسة في عهدها الأولى فقط، ولم تعد هناك مراحم في العهود الأخيرة؟ هي مراحمك دي الجيل؟ ليه ساكت؟ يعني حيرة حبايب، حيرة حبايب. لكن الرجاء إنه إحنا نضع في قلبنا إنه التأديب ليس هو الكلمة الأخيرة. في التأديب بيعمل عمله الغريب، عمله العجيب، عمله اللي ما بيتفقش أو مش عايز أقول ما يتفقش مع طبيعته، لكن اللي مش بيعمله بارتياحيته. الأب هو بيعاقب مش عايز يعاقب، بس محبته بتدفعه أن يؤدب. لكن ده عمله العجيب، عمله الغريب. العادي بالنسبة له الرحمة والرأفة والاحتضان، بس احنا اضطرنا لكده لأنه هو نبهنا. حبايب هو نبهنا، هو نبهنا قبل ما يحصل، لكن احنا ما سمعناش. احنا ظننا اللي بيتكلم ده بيتكلم لأغراض شخصية، بيتكلم لدوافع ذاتية، أصله ما بيفهمش، أصله حاجات كتير. طب النتيجة هو فين النهاردة؟ فين مراحم ربنا؟ ما بقول لكم اللي حصل ده ما حصلش قبل كده، ما حصلش قبل كده. الهيكل بيتهد، والملك في السبي، والمملكة انكسرت، وشعب ربنا مذلول، ما حصلتش قبل كده. طب فين مراحم ربنا؟ الآية 50: اذكر يا رب عار عبيدك الذي احتمله في حضني من كثرة الأمم كلها. اذكر رب العار اللي احنا فيه، سيدنا على الصريب تعيرات معيريك يا بني آدم وقعت علي أنا. الآية 51: الذي به عير أعداؤك يا رب. دول أعداءك أنت، بيعيروك أنت، لأن دي مملكتك أنت، وده مسيحك أنت، وده بيتك أنت. الذي به عير أعداؤك يا رب. طبعا احنا خلاص احنا فهمنا هي لم تعد هنا حيرة بالنسبة للمرتل، ما هو فهم ان الوعد مقرون بالايه؟ بالسلوك في وصاياه وعدم التعدي. الذي به عير اعداؤك يا رب، الذين عيروا اثار مسيحك. طار حبايب بيعيروا مين؟ مسيح الرب. ما هو خدوا يهوياقيم وربطوه بسلاسل وبدوا يلففوه في شوارع بابل عشان الناس كلها تتفرج عليه. اهو ادي ملك اسرائيل، ادي اللي ممسوح بالدهن. حبايب يا دي الفضيحه، يا دي الفضيحه. طيب مع كل هذا الحال المزري المحزن المقبض، إذا بالمرنم يخدم المزمور 52: مبارك الرب إلى الدهر. مبارك الرب إلى الدهر. اللي حصل دوت أنت مبارك يا ربي، لأن أنت اللي نبهتنا وإحنا اللي عصينا. أنت أمين في وعودك، أنت أمين في كل ما خرج من شفتيك. أنت مبارك. مبارك الرب إلى الدهر. ثقة، ثقة المرنم رغم الظروف، رغم الحال المر، عشان يعلمنا حبايب نبارك ربنا حتى لو احنا مش فاهمين. احنا فهمنا، احنا بالنسبة لنا فهمنا، لكن لازال العار موجود. طب اتقي بقى. لا، رغم الحال هو بيسبح ربنا. انا شايف ان هو مبارك الرب، يعني يمكن انا كده خرجت المزمور من الدرس اللي المزمور عايز يقوله، انه في التعب بنبارك. لا، انا فهمت، انا ما اقدرش انكر هذا، انا فهمت. طيب انت لما فهمت وعرفت انه بسبب عدم طاعتنا للوصيه حصل لنا كده، طيب لازلنا في الذل دوت؟ لا، حتى بقى في الذل مبارك انت يا رب. يعني حتى مع أمين النفس لما تجتاز المملكة، لكنه فمه لا يكف عن مباركة ربنا. أو ده التوازن بقى، أو ده التوازن، أو ده الرد على اللي المزمور رغم الألام بيرنم. أوكي، طب واللي فهم؟ ما هو فهم، بس لسه العار موجود، لسه الخراب موجود، لسه مسيح الرب لم يتوب، لسه المملكة لم ترجع، لسه الهيكل لم يبنى، لسه ما فيش ملك جالس على الكرسي. كرسي فاضي، كرسي فاضي. ومع هذا مبارك الرب إلى الدهر، مبارك الرب إلى الدهر. حلو مزمور حبايب. طبعا المعنى النبوي انتهت بقى الحيرة دي بفجر يوم القيامة، المسيح قام، فبدأ التهليل والتسبيح للمؤمنين. إن شفنا هنسبح، لكن ما شفناش، هنسبح في السماء، وممكن برضو تمر الأيام بينا وما نشوفش يا عالم. لكن حلو مزمور بدأ إيه؟ بمراحم الرب أغني، إلى دور فدور أخبر عن حقك بفمي. حلو أوي، عجباني الترنيمة. بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي يعني، بس عشان تمشي مع اللحن يعني، حتى لو اللحن ما بيعجبناش قوي لكن كلمات رائعة. من في السماء يعادله ومن في الأرض يشابهه، كلمات المزمور. مبارك الرب إلى الدهر، بدأ بالمراحم وانتهى بمباركة ربنا. طبعا الجموع لما سمعت كده كله صرخ أمين فأمين، فعلا ليكن الله مبارك. أختم لكم أمين فأمين، ديت كانت نهاية الكتاب الأول وكانت نهاية الكتاب الثاني، كما هي أيضا الآن نهاية الكتاب الثالث. الكتاب الأول انتهى عند المزمور 41، كانت آخر آية الآية 13 أمين فأمين. الكتاب الثاني انتهى عند المزمور 72 في الآية 19 أمين فأمين، تمت صلوات ابن ياس. طيب النهاردة 89 نهاية الكتاب الثالث، أيضا تنتهي بأمين فأمين، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.